بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق لخلقه. وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم.
ثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل يذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تقسيمات للذنوب باعتبارات أشار إليها رحمه الله تعالى. ومعرفة المرء بهذه التقسيمات للذنوب تزيده بصيرة بها وحيطة من الوقوع فيها. فذكر أولا رحمه الله تعالى أن الذنوب من حيث الجملة متفاوتة تفاوتا عظيما ومتباينة تباينا كبيرا، فهناك كبائر وهناك أكبر الكبائر وهناك ذنوب صغائر، فهي ليست على حد سواء، وهذا تقسيم معروف. لكن هناك تقسيمات للذنوب باعتبارات، ذكر منها رحمه الله أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ترك مأمور أو فعل محظور، هذا قسم وهذا قسم، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أفعال وتروك، فالله عز وجل أمرنا بأوامر وأوجب علينا فعلها، ونهانا عن نواهي وأوجب علينا تركها والبعد عنها. فالذنوب بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: ترك المأمور أي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وفعل المحظور أي الذي نهى الله عنه وحرم على عباده سبحانه وتعالى أن يقترفوه. قال: وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. أما أبو الإنس وهو آدم عليه صلوات الله وسلامه، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بترك المحظور الذي هو الأكل من الشجرة، حضر عليه ومنعه ونهاه أن يأكل الشجرة، عين شجرة ونهاه عن قربانها والأكل منها، فوسوس إليه الشيطان وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ دلاهما بغرور حتى ذاقا الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى عن قربانها والأكل منها، فكانت المعصية والذنب الذي وقع فيه آدم عليه السلام هو ارتكاب لمحظور، ارتكاب لمحظور، فعل لأمر حضر الله سبحانه وتعالى عليه أن يفعله نهاه عنه. وأما أبو الجن وهو إبليس فإن الذنب الذي وقع فيه هو الامتناع من فعل المأمور، فأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فأبى وامتنع واستكبر وقال أنا خير منه، فلم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى فيما أمره جل وعلا به. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الذنب الذي هو ترك المأمور أشد من الذنب الأول الذي هو فعل المنهي، وذكروا في ذلك وجوها في أن ترك المأمور به أعظم من فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهناك فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، افترض عليهم إقام الصلاة، افترض عليهم إيتاء الزكاة، وفرائض أخرى افترضها سبحانه وتعالى عليهم، فترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به أشد من ارتكاب ما نهى جل وعلا عنه. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم أيضا الذنوب إلى ظاهرة وباطنة، وهذا التقسيم للذنوب ظاهرة وباطنة يقع على النوعين المتقدمين اللذين هما فعل المنهي وترك المأمور به، فكل من هذين الذنبين منهما ما هو ظاهر ومنهما ما هو باطن. فإذا الذنوب منها ذنوب ظاهرة، ذنوب ظاهرة تفعلها الجوارح وتظهر وترى، وهناك ذنوب باطنة لا ترى وإنما هي في القلب، لا يراها ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وتنقسم تقسيما آخر باعتبار المتعلق إلى قسمين: ذنوب متعلقة بحقوق الرب سبحانه وتعالى، وذنوب متعلقة بحقوق العباد، فهي بهذا الاعتبار أيضا تنقسم إلى قسمين. نعم.
قال: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية
وسبعية وبهيمية
ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل. قال فصل: وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا يلي النوع الأول من المفسدة وإن كانت مفسدته دونه. قال فصل: وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني، والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، وما يتولد الزنا والسرقة.
ومنها
يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
نعم، هذا ذكر هنا رحمه الله تقسيما عجيبا للذنوب وأشار رحمه الله تعالى أن ذنوب العباد لا تخرج عن نوع من هذه الأنواع الأربعة والأقسام الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. والقسم الأول من هذه الذنوب تعلقها بجانب التشبه بالرب سبحانه وتعالى، بالاتصاف بالصفات التي لا تليق إلا بجلال الرب وعظيم شأنه سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الذنوب كما قال رحمه الله في بيانه أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. فهذه الذنوب فيها منازعة للرب سبحانه وتعالى ما هو خاص به، وهذه من أعظم الموبقات وأشد المهلكات لصاحبها. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فهذا نوع من الذنوب، العظمة والكبرياء والعلو واستعباد الخلق والقهر ونحو ذلك، هذا نوع من الذنوب. قال: ويدخل في هذا الشرك بالله، ويدخل في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو من الباب نفسه، لأن الشرك فيه إعطاء للمخلوق من الصفات أو الخصائص ما لا يليق إلا بالله وما لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وشرك به في معاملته، أي أن هذا النوع أو أن هذا الشرك نوعان: شرك علمي وشرك عملي. شرك يتعلق بالجانب العلمي وهو الشرك في الأسماء والصفات والشرك في الربوبية، وشرك عملي وهو الشرك الذي يتعلق بتوحيد العبادة وإخلاص الدين لله. فمن أعطى غير الله من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا بالله فهذا من الشرك، ومن صرف لغير الله من الحقوق والعبادات ما هو حق الله سبحانه وتعالى فهذا شرك واتخاذ للأنداد مع الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. الثاني الذي يتعلق في المعاملة، إذا أدى العبادة وفيها رياء أو سمعة، فهذه العبادة التي فيها الرياء وفيها السمعة تبطل هي في نفسها، لكن لا يبطل بها الدين كله، وإنما يبطل الدين كله بالرياء الخالص الذي ورياء المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم، هذا رياء خالص، رياء في أصل الدين، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فهذا النوع من الرياء الذي هو النفاق الأكبر هذا مبطل للعمل كله. أما يسير الرياء الذي هو ما عبر عنه رحمه الله في المعاملة، إذا كان في العمل رياء أو سمعة أو نحو ذلك، فإن الرياء يكون مبطلا للعمل الذي قارفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل في علاه. قال: وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، لأنه يتعلق بالأصل، أنه يتعلق بالأصل، أصل الدين و أساسه توحيد الرب وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بحقوقه وخصائصه جل في علاه، وألا يتخذ معه الشركاء والأنداد. قال: ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه أو وأمره. وهذا من أعظم الموبقات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل، ولا ينفع معه عمل، لأن الشرك مبطل للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا وجد الشرك لم ينفع معه عمل، إذا وجد الشرك لا ينفع معه عمل وإن كثر العمل، لأن الشرك يفسد الأعمال ويبطلها. النوع الثاني من الذنوب، الذنوب التي فيها تشبه بالشيطان، التي فيها تشبه بالشيطان في صفاته وأعماله، ومن ذلكم الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بالمعاصي وتحسينها والنهي عن الطاعات وتهجينها، أي تبغيضها للناس والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلالات. هذا النوع من الذنوب في تشبه بالشيطان، لأن جميع ما ذكر هنا كله من عمل الشيطان ومن صفات الشيطان. فالشيطان من صفاته الحسد والبغي والغش والدعوة إلى الضلال والتثبيط عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتحريض على المعاصي والذنوب. فمن وقع في شيء من هذه الذنوب فقد وقع في مشابهة للشيطان في صفاته. قال: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه، وإن كانت مفسدته دونه. ثم ذكر النوع الثالث وهو الذنوب التي فيها تشبه المرء بالوحوش، تشبه المرء بالوحوش والسباع التي من صفاتها العدوان، ومن صفاتها الغضب، من صفاتها سفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين. هذه ذنوب فيها تشبه بالسباع، ولهذا بعض الناس عندما يكون شرس في تعامله، عندما يكون شرس في تعامله وشديد الأذى، ويصفه بعض الناس بأنه وحش لما يرون فيه من صفات الوحوش، لما يرون فيه من صفات الوحوش، لأن هذا نوع من التشبه، هذا نوع من التشبه بالوحوش. فإذا كانت صفات الإنسان العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، هذا كله تشبه بالسباع. ولهذا المكان الذي تثور فيه الفتنة وتسود فيه الفوضى ويصبح السائد فيه السلب والنهب والقتل والعدوان، وتصبح حال الناس في ذلك المكان بهذه الصفة، يوصف أو توصف تلك الحال بشريعة ماذا؟ تعبير السائد الآن الغاب، يعني هذه شريعة، يعني اللي يقصدون شريعة الغاب أي الطريقة التي توجد في الغابات مع الوحوش والسباع، هذه طريقتها العدوان والغضب والبطش وسفك الدماء. فمن تحولت صفاتهم إلى هذه الصفة صاروا متشبهين بالوحوش والسباع الضارية المعتدية. قال: ويتولد منه أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. فكل ذلك من الذنوب السبوعية التي فيها تشبه بالسباع. ثم النوع الرابع من هذه الأقسام التشبه بالبهائم، تشبه بالبهائم، وذلك عندما يكون الإنسان ليس له هم إلا شهوته وبطنه، فشره في الأكل والشرب وتتبع للشهوات والملذات والحرص على قضاء الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، ومن هذا يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. هذا النوع من الذنوب ذنوب بهيمية، يعني حال الإنسان فيها أن فيه شبه من بهيمة الأنعام. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق، أكثر ذنوب الخلق هو من هذا القسم الذي هو الذنوب البهيمية، أكثرهم ذنوبه من هذا القبيل، تشبه ببهيمة الأنعام، لا هم له إلا شهوة الفرج شهوة البطن وقضاء الوطر وتحصيل الشهوة والملذة التي يريدها، هذه حياته وهذه بغيته. فهذه أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب التي هي أعظم، التي تعلق بالتشبه بالسباع أو التشبه بصفات الرب سبحانه وتعالى. قال ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، لأن الذنوب يولد بعضها بعضا، يولد بعضها بعضا، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه أي هذا النوع إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. نعم.
قال رحمه الله فصل.
ثم خلص رحمه الله إلى فائدة وسبق أن أشار إليها، قال ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الربوبية، يعني بريد، دهليز الكفر أي بريد وطريق موصل إلى الكفر. نعم.
قال فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والجمعة إلى الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم. في هذا الفصل يبين رحمه الله تقسيم آخر رحمه الله تعالى للذنوب، وهو أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، إلى كبائر وصغائر، والقرآن دل على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فقول الله عز وجل كبائر ما تنهون عنه يدل على أن هناك قسم آخر وهو صغائر نهي عنها لكنها صغائر دون هذه الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم أي الذنوب الصغيرة، أي الذنوب الصغيرة صغائر الذنوب، وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما، والمدخل الكريم هو الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، فذكر كبائر الإثم، فالإثم منه كبائر ومنه ما دون ذلك. كذلك الحديث الذي أشار إليه والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فهذا دليل على أن الذنوب منها صغائر وكبائر. وقد يستفاد هذا من قول الله سبحانه وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستطر. نعم.
قال وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة.
هنا ذكر رحمه الله تعالى فائدة ثمينة في الفقه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة، الكبائر لا بد فيها من توبة، من توبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتنبت الكبائر وحوفظ على الفرائض حصل من الأمرين تكفير السيئات، حصل من الأمرين تكفير السيئات. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه طاعات كبار، هي من أعظم الطاعات الدينية والواجبات الدينية، وهي أيضا من أعظم المكفرات للذنوب، من أعظم المكفرات للذنوب، لكن تحتاج إلى معونة في تكفيرها لصغائر الذنوب باجتناب الكبائر، باجتناب الكبائر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد، قال إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. ذكر الإمام القيم رحمه الله أن هذه الأعمال التي هي الصلوات الخمس ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه الأعمال لها ثلاث درجات، أي في التكفير الذي ذكر في الحديث مكفرات، لها ثلاث درجات أي في التكفير. الدرجة الأولى أن تقصر عن تكفير الصغائر، أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. فقد تقع هذه الصلوات ضعيفة، قد تقع هذه الصلوات ضعيفة، وقد يقع أيضا الصيام ضعيفا، فيكون حده أنه أسقط به المرء الفرض عن نفسه. لكن الأمور العظيمة التي تترتب على هذه الأعمال لا تتحقق له لضعف العمل، لضعف العمل، فيكون هذا العمل بمنزلة الدواء الضعيف الذي يشرب منه المريض، فلا يفيد المريض لضعفه ولا ينتفع به المريض لضعف هذا الدواء. وهذا يستفاد من فائدة أن قوة العمل، أن قوة العمل إخلاصا واتباعا، إخلاصا للمعبود واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أقوى في تحقق أثر العمل والمنافع العظيمة المترتبة عليه. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي هو التكفير للسيئات. الدرجة الثانية أن تقاوم الصغائر، يعني أن تكون قوة فيها، قوة أن تكون فيها قوة أقوى من درجة التي قبلها، الأول ضعيف لكن هنا فيها شيء من القوة، في هذه الأعمال شيء من القوة، فتنهض لتكفير الصغائر ولا ترتقي إلى شيء من الكبائر. ثم الدرجة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، تكفر بها بعض الكبائر، من قوة إخلاص العبد فيها وقوة متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تنهض لتكفير بعض الكبائر. والأصل في الكبيرة أنها لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كما أشار ابن القيم قد تنهض بعض هذه الأعمال لقوة الإخلاص وقوة الاتباع، فيكون فيها تكفير لبعض كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى دليلا على التقسيم الذي ذكره، وهو أن الذنوب صغائر وكبائر، فهذه الأحاديث كلها يخبر فيها عليه الصلاة والسلام بذنوب كبيرة كبائر، وهناك أيضا أكبر الكبائر. فهذه الأحاديث تفيد أو تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الذنوب مقسمة إلى كبائر وصغائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث عديدة يصف فيها بعض الذنوب بأنها كبائر. فإذن هناك ذنوب لا تصل إلى هذا الوصف فهي صغائر. فالذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر. نعم.
قال: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها، على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: هي تسعة. وقال غيره: هي أحد عشر. وقال آخر: هي سبعون.
نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى خلافا بين أهل العلم هل لها عدد يحصرها، فذكر أن لأهل العلم في ذلك قولين: الأول أنه ليس هناك لها عدد يحصرها، والثاني أن لها عددا يحصرها، ومن قال بذلك اختلف في هذا العدد، فمنهم من قال أربع، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال تسع، ومن قال إحدى عشرة، ومنهم من قال سبعون. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: هي إلى السبعين أقرب. ولهذا عدد من أهل العلم الذين جمعوا في الكبائر أوصلوها إلى هذا العدد، جمعوا سبعين كبيرة. ولم يأتي في النصوص حصر لها بعدد، لكن يأتي في بعض النصوص ذكر لكبائر عظيمة تجمع في حديث واحد، وهذا لا يعني حصر الكبائر في ذلك العدد. مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، هذا لا يعني أن الموبقات إنما هي هذه السبع فقط، لكنه جمع هذه السبع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الواحد. والدليل على أن الموبقات ليست منحصرة في هذا العدد أن هناك كبائر ذكرت أيضا في أحاديث أخرى، وذكر أنها موبقات وأنها كبائر مهلكات، بل جاء في بعض الأحاديث أمور لم تذكر في هذا الحديث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، مثل عقوق الوالدين ومثل شهادة الزور. فالحاصل أن الكبائر لم يأتي حصرها في عدد معين، لكن الذي يحتاج إليه المسلم في هذا الباب أن يعرف الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة، الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة. والعدد لم يأتي ما يدل على حصر الكبائر في عدد معين، لكن يحتاج المسلم إلى الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة بما تعرف الكبيرة. وإذا جاء في النص وصف العمل بأنه كبيرة فهذا واضح في تعيين هذه الأعمال أنها من الكبائر. وإذا جاء في النص اللعن للفاعل أو ذكر غضب الله سبحانه وتعالى أو دخول النار أو عدم دخول الجنة، مثل هذا الوعيد أمارة على أن هذا العمل من الكبائر، من كبائر الذنوب. وإذا جاء أيضا نفي الإيمان، ما يقال فيه لا يؤمن من فعل كذا، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير. فهذا مفيد ومهم في هذا الباب، أن يعرف المرء علامة الكبيرة أو بما يعرف العمل أنه من كبائر الذنوب أو ليس منها. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات، واليمين الغموس والسحر، وثلاث في البطن: شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف، وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين.
نعم، يعني هذا الكلام لأبي طالب المكي في جمع لطيف للكبائر، لكنه ليس حاصرا للكبائر. فهناك كبائر يعني تتعلق بالقلب لم تذكر، كبائر تتعلق باللسان مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك لم تذكر، هناك كبائر تتعلق بالجوارح. هذا ليس حاصرا، لكنه جمع لطيف وتقسيم جميل للكبائر، يزيد في بيانها وإيضاحها، وأن منها ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح، منها ما يتعلق بالفرج. نعم.
قال: والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
نعم، ذكر هنا يعني أقوال لأهل العلم بما تعرف الكبيرة، بما تعرف الكبيرة. قال: والذين لم يحصروها بعدد، منهم من اتجه إلى ذكر الصفات التي تعرف بها الكبيرة، وهذا حقيقة هو المهم في هذا الباب. المهم في هذا الباب أن يعرف المرء العلامة إذا كان جاء في القرآن قول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مر معنا في الحديث: ما اجتنبت الكبائر. إذن لابد أن يعرف المرء الكبائر، ومطلوب من أن يجتنب الكبائر والصغائر، لكن مقام الكبائر أشد وأمرها أعظم وأكبر. وحتى يتقيها لابد أن يعرفها، لابد أن يعرف علاماتها وبما تعرف الكبيرة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقوالا، لكن الصح والصواب من ذلك أن الكبيرة هي ما جاء فيه لعن أو غضب أو دخول النار أو عدم دخول الجنة أو نفي الإيمان أو نص على أنه كبيرة. فهذه علامات، إذا وجدت في معصية من المعاصي فهي أمارة على أنها من كبائر الذنوب، فاللعن لا يكون إلا على كبيرة، ونفي دخول الجنة لا يكون إلا على كبيرة، وإيجاب دخول النار وترتيب دخول النار على ذنب هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب. نفي الإيمان عن فاعل أمر ما يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب. فهذه علامات، هذه علامات إذا وجدت فهي أمارة على أن الأمر من كبائر الذنوب. نعم.
قال: والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى، ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام، ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة.
نعم، نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ابن القيم يورد هذا ثم يعقد فصلا مطولا في الجواب على ذلك، فيؤجل كله إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه الداء والدواء، قال: فصل. ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها، تفاوتت عقوباتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها. ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا، فنقول: أصلها نوعان: ترك مأمور وفعل محظور، وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس، وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب، وباعتبار متعلقه إلى حق الله وحق لخلقه. وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن لحقه، لكن سمي حقا للخلق لأنه يجب بمطالبتهم ويسقط بإسقاطهم.
ثم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل يذكر فيه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى تقسيمات للذنوب باعتبارات أشار إليها رحمه الله تعالى. ومعرفة المرء بهذه التقسيمات للذنوب تزيده بصيرة بها وحيطة من الوقوع فيها. فذكر أولا رحمه الله تعالى أن الذنوب من حيث الجملة متفاوتة تفاوتا عظيما ومتباينة تباينا كبيرا، فهناك كبائر، وهناك أكبر الكبائر، وهناك ذنوب صغائر، فهي ليست على حد سواء، وهذا تقسيم معروف. لكن هناك تقسيمات للذنوب باعتبارات، ذكر منها رحمه الله أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: ترك مأمور أو فعل محظور، هذا قسم وهذا قسم، لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أفعال وتروك، فالله عز وجل أمرنا بأوامر وأوجب علينا فعلها، ونهانا عن نواهي وأوجب علينا تركها والبعد عنها. فالذنوب بهذا الاعتبار تنقسم إلى قسمين: ترك المأمور أي الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى، وفعل المحظور أي الذي نهى الله عنه وحرم على عباده سبحانه وتعالى أن يقترفوه. قال: وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما أبوي الجن والإنس. أما أبو الإنس وهو آدم عليه صلوات الله وسلامه، فإن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بترك المحظور الذي هو الأكل من الشجرة، حضر عليه ومنعه ونهاه أن يأكل الشجرة، عين شجرة ونهاه عن قربانها والأكل منها، فوسوس إليه الشيطان وقال: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ ودلاهما بغرور حتى ذاق الشجرة التي نهاهما الله سبحانه وتعالى عن قربانها والأكل منها، فكانت المعصية والذنب الذي وقع فيه آدم عليه السلام هو ارتكاب لمحظور، فعل لأمر حضر الله سبحانه وتعالى عليه أن يفعله نهاه عنه. وأما أبو الجن وهو إبليس فإن الذنب الذي وقع فيه هو الامتناع من فعل المأمور، فأمره الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم فأبى وامتنع واستكبر وقال: أنا خير منه، فلم يستجب لأمر الله سبحانه وتعالى فيما أمره جل وعلا به. وقد ذكر أهل العلم أن هذا الذنب الذي هو ترك المأمور أشد من الذنب الأول الذي هو فعل المنهي، وذكروا في ذلك وجوها في أن ترك المأمور به أعظم من فعل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، فهناك فرائض افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، افترض عليهم إقام الصلاة، افترض عليهم إيتاء الزكاة، وفرائض أخرى افترضها سبحانه وتعالى عليهم، فترك ما أمر الله سبحانه وتعالى به أشد من ارتكاب ما نهى جل وعلا عنه. قال رحمه الله تعالى: وتنقسم أيضا الذنوب إلى ظاهرة وباطنة، وهذا التقسيم للذنوب ظاهرة وباطنة يقع على النوعين المتقدمين اللذين هما فعل المنهي وترك المأمور به، فكل من هذين الذنبين منهما ما هو ظاهر ومنهما ما هو باطن. فإذا الذنوب منها ذنوب ظاهرة، ذنوب ظاهرة تفعلها الجوارح وتظهر وترى، وهناك ذنوب باطنة لا ترى وإنما هي في القلب، لا يراها ولا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. وتنقسم تقسيما آخر باعتبار المتعلق إلى قسمين: ذنوب متعلقة بحقوق الرب سبحانه وتعالى، وذنوب متعلقة بحقوق العباد، فهي بهذا الاعتبار أيضا تنقسم إلى قسمين. نعم.
قال: ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام: ملكية وشيطانية وسبعية وبهيمية
وسبوعية
وبهيمية. ولا تخرج عن ذلك. فالذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك، ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى، وهو نوعان: شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك في معاملته، وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره، فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل. قال فصل: وأما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها والابتداع في دينه والدعوة إلى البدع والضلال. وهذا يلي النوع الأول من المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه. قال فصل: وأما السبعية فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني، والجرأة على الظلم والعدوان. وأما الذنوب البهيمية فمثل الشره والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج، وما يتولد الزنا والسرقة،
ومنها
يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب السبعية والملكية، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الله ربوبيته.
نعم، هذا ذكر هنا رحمه الله تقسيما عجيبا للذنوب وأشار رحمه الله تعالى أن ذنوب العباد لا تخرج عن نوع من هذه الأنواع الأربعة والأقسام الأربعة التي ذكر رحمه الله تعالى. والقسم الأول من هذه الذنوب تعلقها بجانب التشبه بالرب سبحانه وتعالى، بالاتصاف بالصفات التي لا تليق إلا بجلال الرب وعظيم شأنه سبحانه وتعالى. فهذا نوع من الذنوب كما قال رحمه الله في بيانه أن يتعاطى ما لا يصلح له من صفات الربوبية، كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستعباد الخلق ونحو ذلك. فهذه الذنوب فيها منازعة للرب سبحانه وتعالى ما هو خاص به، وهذه من أعظم الموبقات وأشد المهلكات لصاحبها. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فهذا نوع من الذنوب، العظمة والكبرياء والعلو واستعباد الخلق والقهر ونحو ذلك، هذا نوع من الذنوب. قال ويدخل في هذا الشرك بالله، ويدخل في هذا الشرك بالله سبحانه وتعالى. والشرك هو من الباب نفسه، لأن الشرك فيه إعطاء للمخلوق من الصفات أو الخصائص ما لا يليق إلا بالله، وما لا يستحق إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال رحمه الله: وهو نوعان، شرك به في أسمائه وصفاته وجعل آلهة أخرى معه، وشرك به في معاملته، وشرك به في معاملته، أي أن هذا النوع أو أن هذا الشرك نوعان، شرك علمي وشرك عملي، شرك يتعلق بالجانب العلمي وهو الشرك في الأسماء والصفات والشرك في الربوبية، وشرك عملي وهو الشرك الذي يتعلق بتوحيد العبادة وإخلاص الدين لله. فمن أعطى غير الله من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا بالله فهذا من الشرك، ومن صرف لغير الله من الحقوق والعبادات ما هو حق الله سبحانه وتعالى فهذا شرك واتخاذ للأنداد مع الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن أحبط العمل الذي أشرك فيه مع الله غيره. الثاني الذي يتعلق في المعاملة، إذا أدى العبادة وفيها رياء أو سمعة، فهذه العبادة التي فيها الرياء وفيها السمعة تبطل هي في نفسها، لكن لا يبطل بها الدين كله، وإنما يبطل الدين كله بالرياء الخالص الذي هو رياء المنافقين. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، هذا رياء خالص، رياء في أصل الدين، يظهر الإيمان ويبطن الكفر. فهذا النوع من الرياء الذي هو النفاق الأكبر هذا مبطل للعمل كله. أما يسير الرياء الذي هو ما عبر عنه رحمه الله في المعاملة، إذا كان في العمل رياء أو سمعة أو نحو ذلك، فإن الرياء يكون مبطلا للعمل الذي قارفه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه جل في علاه. قال: وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب، لأنه يتعلق بالأصل، أنه يتعلق بالأصل، أصل الدين و أساسه توحيد الرب وإخلاص الدين له وإفراده سبحانه وتعالى بحقوقه وخصائصه جل في علاه، وأن لا يتخذ معه الشركاء والأنداد. قال: ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه أو وأمره. وهذا من أعظم الموبقات، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وملكه وجعل له ندا، وهذا أعظم الذنوب عند الله، ولا ينفع معه عمل، ولا ينفع معه عمل، لأن الشرك مبطل للعمل كله. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا وجد الشرك لم ينفع معه عمل، إذا وجد الشرك لا ينفع معه عمل وإن كثر العمل، لأن الشرك يفسد الأعمال ويبطلها. النوع الثاني من الذنوب، الذنوب التي فيها تشبه بالشيطان، التي فيها تشبه بالشيطان في صفاته وأعماله، ومن ذلكم الحسد والبغي والغش والغل والخداع والخداع والمكر والأمر بالمعاصي وتحسينها والنهي عن الطاعات وتهجينها، أي تبغيضها للناس، والابتداع في الدين والدعوة إلى البدع والضلالات. هذا النوع من الذنوب في تشبه بالشيطان، لأن جميع ما ذكر هنا كله من عمل الشيطان ومن صفات الشيطان. فالشيطان من صفاته الحسد والبغي والغش والدعوة إلى الضلال والتثبيط عن طاعة الله سبحانه وتعالى والتحريض على المعاصي والذنوب. فمن وقع في شيء من هذه الذنوب فقد وقع في مشابهة للشيطان في صفاته. قال: وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة، وإن كانت مفسدته دونه، وإن كانت مفسدته دونه. ثم ذكر النوع الثالث، وهو الذنوب التي فيها تشبه المرء بالوحوش، تشبه المرء بالوحوش والسباع التي من صفاتها العدوان، ومن صفاتها الغضب، من صفاتها سفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين. هذه ذنوب فيها تشبه بالسباع، ولهذا بعض الناس عندما يكون شرس في تعامله، عندما يكون شرس في تعامله وشديد الأذى، ويصفه بعض الناس بأنه وحش لما يرون فيه من صفات الوحوش، لما يرون فيه من صفات الوحوش، لأن هذا نوع من التشبه، هذا نوع من التشبه بالوحوش. فإذا كانت صفات الإنسان العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين، هذا كله تشبه بالسباع. ولهذا المكان الذي تثور فيه الفتنة وتسود فيه الفوضى ويصبح السائد فيه السلب والنهب والقتل والعدوان، وتصبح حال الناس في ذلك المكان بهذه الصفة، يوصف أو توصف تلك الحال بشريعة ماذا؟ تعبير السائد الآن الغاب، يعني هذه شريعة، يعني اللي يقصدون شريعة الغاب أي الطريقة التي توجد في الغابات مع الوحوش والسباع، هذه طريقتها هذه طريقتها العدوان والغضب والبطش وسفك الدماء. فمن تحولت صفاتهم إلى هذه الصفة صاروا متشبهين بالوحوش والسباع الضارية المعتدية. قال: ويتولد منه أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. فكل ذلك من الذنوب السبوعية التي فيها تشبه بالسباع. ثم النوع الرابع من هذه الأقسام التشبه بالبهائم، تشبه بالبهائم، وذلك عندما يكون الإنسان ليس له همه، ليس له هم إلا شهوته وبطنه، فشره في الأكل والشرب وتتبع للشهوات والملذات والحرص على قضاء الشهوة، شهوة البطن وشهوة الفرج، ومن هذا يتولد الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك. هذا النوع من الذنوب ذنوب بهيمية، يعني حال الإنسان فيها أن فيه شبه من بهيمة الأنعام. قال الشيخ رحمه الله: وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق، أكثر ذنوب الخلق هو من هذا القسم الذي هو الذنوب البهيمية، أكثرهم ذنوبه من هذا القبيل، تشبه ببهيمة الأنعام، لا هم له إلا شهوة الفرج وشهوة البطن وقضاء الوطر وتحصيل الشهوة والملذة التي يريدها، هذه حياته وهذه بغيته. فهذه أكثر ذنوب الخلق لعجزهم عن الذنوب التي هي أعظم، التي تعلق بالتشبه بالسباع أو التشبه بصفات الرب سبحانه وتعالى. قال: ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، ومنه يدخلون إلى سائر الأقسام، لأن الذنوب يولد بعضها بعضا، يولد بعضها بعضا، فهو يجرهم إليها بالزمام، فيدخلون منه أي هذا النوع إلى الذنوب السبعية، ثم إلى الشيطانية، ثم إلى منازعة الربوبية والشرك في الوحدانية. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
ثم خلص رحمه الله إلى فائدة وسبق أن أشار إليها، قال: ومن تأمل هذا حق التأمل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعة الربوبية، يعني بريد، دهليز الكفر أي بريد وطريق موصل إلى الكفر. نعم.
قال: فصل. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن من الذنوب كبائر وصغائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، والجمعة إلى الجمعة، إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.
نعم. في هذا الفصل يبين رحمه الله تقسيم آخر رحمه الله تعالى للذنوب، وهو أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، إلى كبائر وصغائر، والقرآن دل على ذلك، مثل قول الله سبحانه وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فقول الله عز وجل كبائر ما تنهون عنه يدل على أن هناك قسم آخر وهو صغائر نهي عنها، لكنها صغائر دون هذه الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، نكفر عنكم سيئاتكم، أي الذنوب الصغيرة، أي الذنوب الصغيرة، صغائر الذنوب، وندخلكم مدخلا كريما، وندخلكم مدخلا كريما. والمدخل الكريم هو الجنة والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فذكر كبائر الإثم، فالإثم منه كبائر ومنه ما دون ذلك. كذلك الحديث الذي أشار إليه والشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فهذا دليل على أن الذنوب، أن الذنوب منها صغائر وكبائر. وقد يستفاد هذا من قول الله سبحانه وتعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل كبير وصغير مستطر. نعم.
قال: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات: إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها، والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة.
هنا ذكر رحمه الله تعالى فائدة ثمينة في الفقه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مكفرات لما بينهن، مكفرات لما بينهن، ما اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، أي أن الكبائر لا بد فيها من توبة، الكبائر لا بد فيها من توبة منها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا اجتنبت الكبائر وحوفظ على الفرائض حصل من الأمرين تكفير السيئات. فالصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان هذه طاعات كبار، هي من أعظم الطاعات الدينية والواجبات الدينية، وهي أيضا من أعظم المكفرات للذنوب، من أعظم المكفرات للذنوب، لكن تحتاج إلى معونة في تكفيرها لصغائر الذنوب باجتناب الكبائر. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا القيد، قال: إذا اجتنبت الكبائر. ذكر الإمام القيم رحمه الله أن هذه الأعمال التي هي الصلوات الخمس ورمضان إلى والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه الأعمال لها ثلاث درجات، أي في التكفير الذي ذكر في الحديث مكفرات، لها ثلاث درجات أي في التكفير. الدرجة الأولى أن تقصر عن تكفير الصغائر، أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. فقد تقع هذه الصلوات ضعيفة، وقد يقع أيضا الصيام ضعيفا، فيكون حده أنه أسقط به المرء الفرض عن نفسه. لكن الأمور العظيمة التي تترتب على هذه الأعمال لا تتحقق له لضعف العمل، فيكون هذا العمل بمنزلة الدواء الضعيف الذي يشرب منه المريض، فلا يفيد المريض لضعفه ولا ينتفع به المريض لضعف هذا الدواء. وهذا يستفاد من فائدة أن قوة العمل، إخلاصا واتباعا، إخلاصا للمعبود واتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، أقوى في تحقق أثر العمل والمنافع العظيمة المترتبة عليه. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الذي هو التكفير للسيئات. الدرجة الثانية أن تقاوم الصغائر، يعني أن تكون فيها قوة أن تكون فيها قوة أقوى من درجة التي قبلها. الأول ضعيف، لكن هنا فيها شيء من القوة، في هذه الأعمال شيء من القوة، فتنهض لتكفير الصغائر ولا ترتقي إلى شيء من الكبائر. ثم الدرجة الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر، تكفر بها بعض الكبائر من قوة إخلاص العبد فيها وقوة متابعته للرسول عليه الصلاة والسلام، قد تنهض لتكفير بعض الكبائر. والأصل في الكبيرة أنها لا بد فيها من توبة، لا بد فيها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، لكن كما أشار ابن القيم قد تنهض بعض هذه الأعمال لقوة الإخلاص وقوة الاتباع، فيكون فيها تكفير لبعض كبائر الذنوب. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الإشراك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قيل: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. فأنزل الله تعالى تصديقا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. واختلف الناس.
نعم. هذه الأحاديث الثلاثة ذكرها رحمه الله تعالى دليلا على التقسيم الذي ذكره، وهو أن الذنوب صغائر وكبائر، فهذه الأحاديث كلها يخبر فيها عليه الصلاة والسلام بذنوب كبيرة كبائر، وهناك أيضا أكبر الكبائر. فهذه الأحاديث تفيد أو تدل على ما ذكره رحمه الله تعالى من أن الذنوب مقسمة إلى كبائر وصغائر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه أحاديث عديدة يصف فيها بعض الذنوب بأنها كبائر. فإذا هناك ذنوب لا تصل إلى هذا الوصف فهي صغائر، فالذنوب منقسمة إلى كبائر وصغائر. نعم.
قال: واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها؟ على قولين. ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: هي أربع. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: هي سبع. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: هي تسعة. وقال غيره: هي 11. وقال آخر: هي 70.
نعم. هنا ذكر رحمه الله تعالى خلافا بين أهل العلم هل لها عدد يحصرها، فذكر أن لأهل العلم في ذلك قولين: الأول أنه ليس هناك لها عدد يحصرها، والثاني أن لها عددا يحصرها، ومن قال بذلك اختلف في هذا العدد. فمنهم من قال أربع، ومنهم من قال سبع، ومنهم من قال تسع، ومن قال إحدى عشرة، ومنهم من قال سبعون. قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هي إلى السبعين أقرب، هي إلى السبعين أقرب. ولهذا عدد من أهل العلم الذين جمعوا في الكبائر، الذين جمعوا في الكبائر أوصلوها إلى هذا العدد، جمعوا سبعين كبيرة، جمعوا سبعين كبيرة. ولم يأتي في النصوص حصر لها بعدد، لكن يأتي في بعض النصوص ذكر لكبائر عظيمة تجمع في حديث واحد، وهذا لا يعني حصر الكبائر في ذلك العدد. مثلا اجتنبوا السبع الموبقات، هذا لا يعني أن الموبقات إنما هي هذه السبع فقط، لكنه جمع هذه السبع عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الواحد. والدليل على أن الموبقات ليست منحصرة في هذا العدد أن هناك كبائر ذكرت أيضا في أحاديث أخرى، وذكر أنها موبقات وأنها كبائر مهلكات، بل جاء في بعض الأحاديث أمور لم تذكر في هذا الحديث وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، مثل عقوق الوالدين ومثل شهادة الزور. فالحاصل أن الكبائر لم يأتي حصرها في عدد معين، لكن الذي يحتاج إليه المسلم في هذا الباب أن يعرف الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة، الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة. والعدد لم يأتي ما يدل على حصر الكبائر في عدد معين، لكن يحتاج المسلم إلى الضابط الذي يميز فيه بين الكبيرة والصغيرة بما تعرف الكبيرة. وإذا جاء في النص وصف العمل بأنه كبيرة فهذا واضح في تعيين هذه الأعمال أنها من الكبائر. وإذا جاء في النص اللعن للفاعل أو ذكر غضب الله سبحانه وتعالى أو دخول النار أو عدم دخول الجنة، فمثل هذا الوعيد أمارة على أن هذا العمل من الكبائر، من كبائر الذنوب. وإذا جاء أيضا نفي الإيمان، ما يقال فيه لا يؤمن من فعل كذا، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير، لا ينفى الإيمان إلا فيما هو كبير. فهذا هذا هذا مفيد ومهم في هذا الباب، أن يعرف المرء علامة الكبيرة أو بما يعرف العمل أنه من كبائر الذنوب أو ليس منها. نعم.
قال رحمه الله: وقال أبو طالب المكي: جمعتها من أقوال الصحابة فوجدتها أربعة في القلب، وهي الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، وأربعة في اللسان، وهي شهادة الزور وقذف المحصنات، واليمين الغموس والسحر، وثلاث في البطن: شرب الخمر وأكل مال اليتيم وأكل الربا، واثنان في الفرج وهما الزنا واللواط، واثنان في اليدين وهما القتل والسرقة، وواحد في الرجلين وهو الفرار من الزحف، وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين.
نعم، يعني هذا الكلام لأبي طالب المكي في جمع لطيف للكبائر، لكنه ليس حاصرا للكبائر. فهناك كبائر يعني تتعلق بالقلب، لم تذكر كبائر تتعلق باللسان مثل الغيبة والنميمة ونحو ذلك لم تذكر، هناك كبائر تتعلق بالجوارح، فهذا ليس حاصرا، لكنه جمع لطيف وتقسيم جميل للكبائر يزيد في بيانها وإيضاحها، وأن منها ما يتعلق بالقلب ومنها ما يتعلق باللسان ومنها ما يتعلق بالجوارح منها ما يتعلق بالفرج. نعم.
قال: والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال: كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيرة، وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيرة. وقال الطائفة: ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن أو غضب أو عقوبة فهو كبيرة، وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيرة. وقيل: كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة فهو كبيرة، وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيرة. وقيل: كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر، وما كان تحريمه في شريعة دون شريعة فهو صغيرة. وقيل: كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة. وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم.
نعم، ذكر هنا أقوال لأهل العلم بما تعرف الكبيرة، بما تعرف الكبيرة. قال: والذين لم يحصروها بعدد منهم من اتجه إلى ذكر الصفات التي تعرف بها الكبيرة، وهذا حقيقة هو المهم في هذا الباب. المهم في هذا الباب أن يعرف المرء العلامة، إذا كان جاء في القرآن قول الله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، مر معنا في الحديث ما اجتنبت الكبائر، إذا لابد أن يعرف المرء الكبائر، ومطلوب من أن يجتنب الكبائر والصغائر، لكن مقام الكبائر أشد وأمرها أعظم وأكبر، وحتى يتقيها لابد أن يعرفها، لابد أن يعرف علاماتها وبما تعرف الكبيرة. وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أقوالا، لكن الصح والصواب من ذلك أن الكبيرة هي ما جاء فيه لعن أو غضب أو دخول النار أو عدم دخول الجنة أو نفي الإيمان أو نص على أنه كبيرة، فهذه علامات إذا وجدت في معصية من المعاصي فهي أمارة على أنها من كبائر الذنوب، فاللعن لا يكون إلا على كبيرة، ونفي دخول الجنة لا يكون إلا على كبيرة، وإيجاب دخول النار وترتيب دخول النار على ذنب هذا دليل على أنه من كبائر الذنوب، نفي الإيمان عن فاعل أمر ما يدل على أن هذا الأمر من كبائر الذنوب، فهذه علامات، هذه علامات إذا وجدت فهي أمارة على أن الأمر من كبائر الذنوب. نعم.
قال: والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا: الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفة أمره كبائر، فالنظر إلى من عصي أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر، وهي مستوية في هذه المفسدة. قالوا: ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا يتأثر بها، فلا يكون بعضها بالنسبة إليه أكبر من بعض، فلم يبق إلا مجرد معصيته ومخالفته، ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب. قالوا: ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى. ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين مفسدة ارتكاب الحرام. ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان آتيا بإحدى المفسدتين، وهو الذي يستحق العقوبة دون الأول، فدل على أن مفسدة الذنب تابعة للجراءة والتوثب. قالوا: ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانة.
نعم، هذا يؤجل إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن ابن القيم يورد هذا ثم يعقد فصلا مطولا في الجواب على ذلك، فيؤجل كله إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.